11 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يتلقى التهاني من قادة باكستان وتركيا وسلطنة عمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السيد السيستاني يطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة لمنع تكرار حرق المصحف الشريف. اندلاع مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة نابلس. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية تعزيز سبل التعاون الثنائي بين طهران وإسلام آباد في كافة المجالات. جاء ذلك باتصال هاتفي تلقاه رئيسي من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. تبادل الجانبان خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين الرفعة والازدهار لشعبي البلدين. في سياق متصل، تلقى الرئيس الإيراني التهاني بمناسبة عيد الأضحى خلال اتصالات هاتفية منفصلة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان وسلطان عمان هيثم بن طارق. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم أمرا مرفوضا، مؤكدا بأن وصف هذه مثل الممارسات بحرية التعبير إنما يشجع على الإرهاب والتطرف. وصرح أمير عبداللهيان أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم. من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي في طهران في غياب سفير بلاده، وسلمته احتجاج طهران الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم. بعث مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي الحسين السيستاني في النجف الأشرف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الاعتداء على نسخة من القرآن الكريم بترخيص من الشرطة السويدية. وذكر مكتب السيد السيستاني في الرسالة أن المرجعية الدينية العليا تبدي إدانتها واستنكارها لما وقع، وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار هذه الممارسات. وأضاف المكتب أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرر أبدا الترخيص في مثل هذا التصرف المخزي الذي يمثل اعتداء صارخا على مقدسات أكثر من 2 مليار مسلم في العالم. اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم، وهي واقعة لاقت تنديدا في أنحاء العالم الإسلامي. وبقي المتظاهرون المناصرون للسيد مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن. وفي السياق، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرة السويدية في بغداد لإبلاغها. من جهته، دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الحكومة العراقية أن تعيد النظر وبجدية في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أدان المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني في النجف الأشرف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء على القرآن الكريم، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار أمثاله ودفع الدول إلى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها. وركز المرجع الأعلى في هذا الانتهاك أنه جرى بترخيص الرسمي من الشرطة السويدية بزعم أنه من مقتضيات احترام حرية التعبير عن الرأي الرأي، مضيفا أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرر أبدا الترخيص في مثل هذا التصرف المخزي الذي يمثل اعتداء صارخا على مقدسات أكثر من 2 مليار مسلم في العالم، ويؤدي إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الأفكار المتطرفة والممارسات الخاطئة. منظمة الخارجية العراقية إلى الجهات السياسية والشخصيات الكبيرة في البلد في استنكار جريمة حرق المصحف من قبل لاجئ عراقي مقيم في السويد، كما اقتحم محتجون السفارة السويدية في بغداد بعد أن تمكنوا من كسر بوابتها الخارجية، وتقرر أن تكون هنالك تظاهرة عصر اليوم الجمعة في باب السفارة، واستدعت وزارة الخارجية السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفارد ديسترم لإبلاغ احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة، كما طالبت الخارجية السلطات السويدية بتسليم العراق المقيم في السويد والذي أحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في العاصمة ستوكهولم. وأكد رئيس ائتلاف دورة القانون نور المالكي مساندة موقف المرجع الأعلى وما تضمنته رسالته بخصوص الاعتداء على القرآن، ودعا المسلمين جميعا إلى تبني خطاب المرجع الأعلى ودعمه لأنه لا يتدخل إلا إذا كان الأمر خطيرا. ودعا مستشار رئيس مجلس الوزراء الدول الإسلامية إلى العمل على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يعاقب الدول والجهات التي ترعى الإساءة إلى الأديان السماوية، وبعد مطالبة بإسقاط الجنسية العراقية عن المتطرف الذي قام بالانتهاك، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان للتحرك قانونيا ضد الشخص الذي أساء إلى القرآن. لإذاعة طهران، محمد سعيد، العراق.
اندلعت مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية، واستهدف الشباب الفلسطيني المقاوم آلية الاحتلال بالزجاجات الحارقة وبشكل مباشر، في حين أطلق الصهاينة قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المحتجين من أهالي بلدتي بورين وسبسطية، ما أسفر عن وقوع حالات اختناق. إلى ذلك اشتبك الشباب الفلسطيني مع وحدات الكيان غرب محافظة جنين بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع بشكل مكثف. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين 2 عند حاجز جبع شمال المدينة واقتادتهم لجهة غير معلومة. أكد قائد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان والنائب الأول لوزير الداخلية الروسي الجنرال ألكسندر غوروفي على تعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات بما في ذلك مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال مباحثات العميد رادان الذي يزور موسكو على رأس وفد أمني مع النائب الأول لوزير الداخلية الروسي. وفي تصريحه خلال اللقاء نوه قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني إلى استعداد شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية. بدوره لفت الجنرال غروفي أن بلاده وضعت على سلم برامجها مواصلة الحوار السياسي مع إيران في أغلب المجالات الدولية والإقليمية. أعلنت الخارجية الأمريكية أن منسق الشؤون الإيراني روبرت مالي موقوف عن العمل في الوقت الحالي لأسباب لم تعلن عنها. وذكرت وسائل أعلام أمريكية أن روبرت مالي يخضع للتحقيق على خلفية تصريحات أمنية له بوقت سابق، مشيرة إلى أن القضية تتضمن سوء التعامل المحتمل مع معلومات سرية. وكان المنسق الأمريكي للشؤون الإيرانية قد ابتعد مؤخرا عن الظهور عبر المنصات الإعلامية وشبكات الأخبار بعد تولي بريت ماكجورك ملف المفاوضات غير المباشرة مع إيران. أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال أكثر من 400 شخص جراء اندلاع أعمال شغب بمعظم أنحاء فرنسا لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجا على وفاة فتى على يد القوات الأمنية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني تلقى التهاني من قادة باكستان وتركيا وسلطنة عمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السيد السيستاني يطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة لمنع تكرار حرق المصحف الشريف. اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مدينة نابلس. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بخير بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ورزقنا الله وإياكم حج بيتي الحرام في عامنا المقبل إن شاء الله، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام حجهم في هذا العام، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله. أما محور حديثنا في هذا البرنامج، نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام. وسنسلط الضوء في لقائنا هذا على رسالة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام، وتأكيده على الوحدة الإسلامية وضرورة التصدي لمخططات أعداء الأمة الإسلامية. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. رحب المراقبون للشأن الإقليمي برسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام، والتي تمحورت حول نقطتين أساسيتين، وهما وحدة واتحاد الأمة الإسلامية وضرورة التصدي لكل المخططات التآمرية لأعداء هذه الأمة. وقال هؤلاء المراقبون أن محورية نداءات قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي في مواسم الحج تتحدث عن التحديات التي تواجهها أمتنا الإسلامية برمتها، كما وأضافوا أن السيد الخامنئي غالبا ما يخاطب المسلمين ككل في مستوى التحديات، مشيرين إلى أن العالم الإسلامي يعيش لحظة تاريخية مهمة جدا، ألا وهي لحظة انحسار وانكماش النفوذ الأمريكي في المنطقة، وصعود قوى دولية متعددة، وتشكيل عالم التعددية القطبية. كما وأكدوا أن هناك سؤالين كبيرين، وهما: أين هو مكان الأمة الإسلامية من كل هذه المتغيرات؟ هل نحن ننتقل من يد إلى يد؟ وهل نخرج من الاستعمار البريطاني والهيمنة الأمريكية لنذهب إلى عملية استقطاب أخرى؟ أم أننا نعي تلك القوى التي تكتنزها الأمة الإسلامية بكل شعوبها وتنوعاتها؟ مضيفين إلى أنه في ظل المستجدات، هل سوف تحسن الأمة الإسلامية التكامل بين شعوبها ودولها؟ وأكدوا أن الأمة الإسلامية لابد لها أن تنتهز فرصة الحج وتعزز الوحدة التي تعتبر في خطاب الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية هي وحدة تكاملية، مشيرين إلى أن الأمة الإسلامية لها شأنها وإمكانياتها لأن تكون قطبا أساسيا في عالم اليوم. من جهته قال مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم أن الحج هو مظهر من مظاهر الوحدة الإسلامية، وهو شعيرة كبيرة جدا اهتم بها القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأضاف أن من المظاهر المهمة التي كانت تتجلى بها شعيرة الحج هي وحدة اللباس والمظهر والشكل، وأن الإسلام حاول أن يجمع المسلمين في كل طوائفهم ومن كل الأعراق في شكل واحد وفي صلاة واحدة، وأن هذا كله أشعارا أو شعارا للمسلمين وتطويعا لهم بأن هذا الدين هو دين الوحدة الذي يجب أن تتمسكوا به. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير أحبتنا الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمتنا أمة الإسلام باليمن والخير والبركة والسعادة إن شاء الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام، وحقيقة النداء الذي يأتي في كل عام من سماحة الإمام الخامنئي، وفي هذا العام أيضا رأينا تحذير السيد الخامنئي من تكرار تجربة هندسة منطقة غرب آسيا على يد الدول الغربية. ما هي أهمية تأكيد سماحة القائد على مسألة الوحدة بمعناها الفكري والعملي والعلمي طبعا، وكذلك الانصهار والتعاون بين البلدان الإسلامية؟ هناك طلب حقيقة من سماحة الإمام الخامنئي لمسألة تعرف الشعوب المسلمة إلى بعضها البعض عبر البيانات الصحيحة، وليست مسألة التعريف الفتنوي للعدو، المؤامرات التي تخطط من قبل الأعداء في هذا الشأن كبيرة وكثيرة تكون، ولكن المسلمون يجب أن يتعرفوا حقيقة على بعضهم البعض بالواقع الذي يعيشونه وبالأواصر الإسلامية والدعامات الإسلامية التي ترتكز في كل الأمم، ولدينا مشتركات كثيرة في هذا الجانب ولا يتم التركيز على الجانب الفتنوي. أين تقف الأمة الإسلامية اليوم من كل هذه المتغيرات في العالم التي نشهدها؟ وهل أصبح المسلمون ينتقلون من يد إلى أخرى؟ وهل أصبحنا نخرج من يد الاستعمار البريطاني والهيمنة الأمريكية لنذهب إلى عملية استقطاب أخرى جديدة؟ أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا، الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المسلمين، وكل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة في هذا البرنامج سيدي الكريم. حقيقة عندما نتوقف عند نداءات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام، نرى حقيقة تأكيد سماحة القائد عند مسألة تحذيره للأمة الإسلامية حقيقة دائما من فتن الأعداء، وهذه المرة وهذا العام يؤكد سماحة القائد ويحذر من تكرار تجربة هندسة منطقة غرب آسيا على يد الدول الغربية. ماذا عن هذا التأكيد والتحذير؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بطبيعة الحال نداء قائد الثورة الإسلامية في موسم الحج هذا العام كان احتوى على عدة محاور هامة جدا. أولا دائما وكان قائد الثورة الإسلامية منذ عدة عهود يوجه النداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويركز على ضرورة وحدة صفوف المسلمين والابتعاد عن الفتن والخلافات المذهبية والطائفية. هذا العام كان هنالك محور هام لنداء قائد الثورة الإسلامية وهو موضوع الوحدة وضرورة توحيد الصفوف، وأيضا إيجاد آلية جديدة لمواجهة النظام العالمي الجديد. وتطرق قائد الثورة الإسلامية إلى مؤامرات الاستكبار والصهاينة الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية، وأيضا ركز قائد الثورة الإسلامية على موضوع تغيير الخارطة السياسية لدى الدول الاستكبارية منذ الحرب العالمية الأولى. وكان يقصد قائد الثورة الإسلامية في هذا المحور أن بعد الحرب العالمية الأولى كانت الدول الاستكبارية آنذاك بريطانيا وفرنسا من خلال اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 غيرت مسار المنطقة وجلبت الويلات والكوارث والحروب الطاحنة إلى منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط. وبطبيعة الحق هذا نتاج وجود فرقة ووجود خلافات بين الأمة الإسلامية استغلتها الدول في الحرب العالمية الأولى، كما أن في الحرب العالمية الأولى كانت هنالك موضوع طرح لتشكيل وتأسيس الكيان الصهيوني، وهذا المشروع الرامي إلى تأسيس هذا الكيان الغاصب المحتل في عام 1917، وارتكز على مشروع وعد بلفور. وهذا الأمر هو بطبيعة الحال نتاج عدم وجود وحدة بين الأمة الإسلامية. بعد الحرب العالمية الثانية الدول الكبرى، الدول التي لديها نفوذ عسكري، تقاسمت السلطة السياسية في العالم. هذه الدول الخمسة وهي بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا ومن ثم الصين سيطرت على القرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والآن ما يعاني منها العالم الإسلامي بسبب هذه التدخلات واحتكار السلطة السياسية لدى دول معدودة. ولهذا السبب بيان ونداء قائد الثورة الإسلامية هذا العام كان منصبا على ضرورة توحيد الشعوب في مواجهة النظام العالمي الجديد الذي يريد من خلال المخططات الشريرة أن يغير الخارطة ويسيطر على مغدرات الشعوب الإسلامية.
نعم. طيب إذا أردنا نتحدث دكتور هاني زادة يعني في مسألة تأكيد سماحة قائد الثورة الإسلامية على مسألة الوحدة بمعناها الفكري والعلمي والانصهار والتعاون حقيقة بين البلدان الإسلامية، ما هي أهمية هذا التأكيد؟
يعني حقيقة قائد الثورة الإسلامية يرى أن توحيد الصفوف في مواجهة الأعداء خاصة العدو الصهيوني هو بالدرجة الأولى يشل حركة نفوذ الصهاينة وتوغل الصهاينة في المنطقة، ووحدة الشعوب الإسلامية وارتكازاتها وانطلاقاتها من موسم الحج لتتعرف الشعوب على مشاكلها وعلى أمورها وعلى سياساتها الداخلية والخارجية. وهذه فرصة سانحة بالنسبة للأمة الإسلامية أن توحد صفوفها في مثل هذا المكان المقدس في مناسك الحج. فلهذا السبب بطبيعة الحال قائد الثورة الإسلامية ينادي الشعوب المسلمة بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية أن يوحدوا الصفوف ويواجهوا الأعداء المتربصين بالأمة الإسلامية والأمة العربية.
طيب، وقد طلب حقيقة سماحة الإمام الخامنئي بعدم تعرف الشعوب المسلمة إلى بعضها البعض عبر التعريف الفتنوي للعدو، أيضا أين تكمن أهمية هذه المسألة؟
طبعا هذا منظور هام وسياسي جدا، وقائد الثورة الإسلامية أعطى وأشار هذا الموضوع بهذا النداء، لأن التعريف والتعرف بين المسلمين من منظور خارجي ومن منظور الدول الاستكبارية لا يخدم مصلحات الشعوب الإسلامية. الشعوب بحاجة إلى توحيد الصفوف في مواجهة الكيان الصهيوني والقوى الاستكبارية التي جلبت الحروب والكوارث والفتن الطائفية في المنطقة. ولهذا السبب قائد الثورة الإسلامية في هذا الندى طلب من المسلمين في هذا موسم الحج الحالي أن يوحد الصفوف والتعرف على بعضهم البعض بعيدا عن المنظور الصهيوني الأمريكي، بل يكون من منطلق إسلامي وعقائدي.
نعم، وحقيقة دكتور هاني زادة، أنتم كيف ترون يعني أين تقف الأمة الإسلامية اليوم من كل هذه المتغيرات في العالم؟
يعني اليوم الأمة الإسلامية أدركت أن توحيد الصفوف والوحدة والابتعاد عن الفتن الطائفية بطبيعة الحال يخدم مصالحها بالدرجة الأولى، ويسفر إلى إبعاد شبح الحروب وأيضا بتغليص نفوذ الدول الاستكبارية، خاصة الكيان الصهيوني استغل خلال العقود الماضية الخلافات والحروب الطاحنة في المنطقة وتوقل في أرجاء المنطقة خاصة منطقة الشرق الأوسط. والآن الأمور تغيرت، الآن إيران أصبحت صديقة ومتعاونة مع دول مجلس التعاون خاصة السعودية، وهذا بطبيعة الحال ترك أثرا إيجابا على نفوس الشعوب المسلمة. كان هنالك ردود أفعال إيجابية للتغارب الإيراني السعودي، وهذا بطبيعة الحال في المستقبل القريب سيكون له انعكاسات إيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
دكتور اسمح لي أن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعد ذلك لنتحدث عند المفاصل الأخرى من خطاب سماحة قائد الثورة الإسلامية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، في لقائنا حدث وحوار الذي نسلط الضوء فيه على نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام وفي حج هذا العام طبعا، وعبر الهاتف يكون معنا باستضافة الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، نتحدث معه عن هذا النداء. طيب أعود إليك دكتور هاني زادة، يعني دكتور هل أصبح المسلمون ينتقلون من يد إلى يد أخرى؟ هل أصبحنا نخرج من يد الاستعمار البريطاني والهيمنة الأمريكية لنذهب إلى عملية استقطاب أخرى جديدة؟
بطبيعة السياسات والحكومات هي التي تحدد مسار الحركة السياسية، ولكن الشعوب المسلمة الشعوب الإسلامية والعربية أدركت بأن يجب اتخاذ مواقف إسلامية مبنية على العقيدة الإسلامية، التي إيران قامت ببناء سياسة جديدة لا شرقية ولا غربية، وهذا الشعار ليس شعار عابر بل شعار استراتيجي طرحتها الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن. إيران تقوم على هذا المنهج ولا تتجه نحو الشرق أو الغرب، بل هنالك سياسة إسلامية مبنية على العقيدة الإسلامية التي ترفض الهيمنة والخضوع أمام القوى الاستكبارية. هذا مطلب وموضوع هام جدا، أدركت الشعوب بأن هنالك جدوى لهذا الشعار وهذه السياسة الاستراتيجية التي هي بنتها الجمهورية الإسلامية بين القوى الاستكبارية سواء من الشرق أو من الغرب.
نعم، هل دكتور يعي المسلمون اليوم حقيقة القوى الذاتية التي يكتنزونها بكل شعوبهم وتنوعاتهم؟ طبعا
بطبيعة الحال الأمة الإسلامية لديها إمكانيات ولديها طاغات تستطيع استخدام هذه الطاغات لبناء مجتمعات راغية، مجتمعات متحضرة، مجتمعات صناعية، زراعية، طبية، ولكن هيمنة القوى الاستكبارية في العهود الماضية حالت دون وصول المسلمين إلى مثل هذا المبتغى. هذا بطبيعة الحال ينعكس سلباً على مجريات الأحداث، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفاً تماماً عما كان في السابق، لأن الآن الشعوب هي التي تحدد مسارات، هي التي تقوم ببناء مجتمعات جديدة بعيداً عن الهيمنة الخارجية. وما شاهدناه من خلال العقود الماضية والسنوات الماضية من سقوط حكومات تابعة وخاضعة إلى الاستكبار العالمي، هذا يدل على أن إرادة الشعوب الإسلامية إرادة جديدة مبنية على الوحدة الإسلامية ونصرة المظلوم، وخاصة نصرة الشعب الفلسطيني الذي الآن هو واقع تحت نير الاحتلال الصهيوني.
وفي سؤالي الأخير، يعني إذا أردنا القول، ما هو المطلوب من الأمة الإسلامية لتحسين التكامل بين شعوبها ودولها، ماذا تعلقون على هذا السؤال؟
طبعا على الأمة الإسلامية، وهذه ليست نصيحة بل مستوحاة من نداء قائد الثورة الإسلامية، عليها أن تبتعد عن الخلافات المذهبية والشكلية وتتجه نحو العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تريد الخير للأمة الإسلامية وتوحيد الصفوف ومواجهة الاستكبار العالمي. إيران خاضت تجربة خلال العهود الماضية، وهذه التجربة هي ناجحة وتستطيع أن تكون لكل الدول والشعوب المسلمة أن تحتذي بحذو الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بإيجاد سياسة واستراتيجية مبنية على شعار لا شرقية ولا غربية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة طهران. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا،
حياكم. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. كل عام وأنتم بخير أحبتنا الكرام، أنتم مع هذا البرنامج حدث وحوار، ونحن نتوقف عند خطابي سماحتي أو ندائي سماحة القائد الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام في هذا العام، وما جاء في حقيقة خطابه عند مسألة التحذير الذي حذره سماحة القائد لانتباه الأمة الإسلامية والتفاتها إلى الفتن التي تحاك من قبل الأعداء ضدهم، والمسائل المهمة التي تجري وتأتي في عصرنا هذا وفي زماننا هذا، والمستجدات الجديدة في العالم. كما أشرنا أن المنطقة والعالم يمر بمنعطف مهم، وهي مسألة اقتراب الأمم الإسلامية من بعضها البعض وفهم الحقيقة التي يمتلكونها والقدرة التي يمتلكونها وفهم الخطط الاستعمارية من قبل الأعداء، كيف تجرهم إلى أن يكونوا أعداء فيما بينهم، وهي تأتي لمصالح هؤلاء هذه الدول الاستكبارية. اسمحوا لي أتوقف عند اتصال الأخ الكريم أبو محمد باقر من العراق، التحق بركبنا. أبو محمد باقر، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانت بخير وأسعد الله أيامكم بعيد الأضحى.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بالخير والبركة إن شاء الله، جعله عيد خيرا وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء وعلى محور المقاومة بشكل خصوص.
أحسنتم.
توجيهات السيد القائد حفظه الله، يعني ما أدري ايش أعبر عنها، هذه التوجيهات النورانية، هذه التوجيهات المباركة. نعم. على الأمة الإسلامية أن تستلم هذه التوجيهات وأن ترتعظ بهذه التوجيهات وأن تقتدي بهذه التوجيهات، لأن الآن في وقتنا هذا المعركة واضحة، معركة بين معسكرين، معسكر رباني يقوده محور المقاومة، معسكر شراني تقوده أمريكا وأوروبا ومن لفهم. فعلى الأمة الإسلامية أن تتخذ هذه التوجيهات، توجيهات هذا الرجل النوراني واقعا، هذا العبد الصالح السيد القائد السيد الخامنئي. نلاحظ في كل مكان له بصمة، بصمة خير وبركة. نلاحظ بركة وجود هذا الرجل، هذا السيد القائد، هي واقعا رحمة للأمة.
نعم.
ونعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويديم هذا الخط.
نعم.
والرحمة والرضوان على روح الإمام الخميني الذي أعاد نعم. للإسلام حياته واقعا بعدما اندثر الإسلام. نعم. وشكرا.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد باقر من العراق على هذه الرسالة. شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، أيضا يكتب لنا في مشاركته ومساهمته: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير، أحبتنا في إذاعة طهران، ورزقنا الله وإياكم حج بيته في العام المقبل إن شاء الله. خطابات سماحة القائد الإمام الخامنئي تأتي كدليل وكبوصلة لتحرك الأمة الإسلامية ولتحرك كل الأحرار فيها. فنحن نعلم أن العدو لا ينفك من المؤامرات والخطط العدائية التي يخططها، العدوانية التي يخططها لأمة الإسلام، ولكن فرصة الحج دائما تأتي وفي كل عام تتكرر، وبإمكاننا عبر اجتماعنا كمسلمين من بلدان متعددة أن نفند هذه الخطط بذكائنا إن تمكننا وإن كانت لدينا هذه البصيرة وهذا الوعي حتى نفهم ما يجري. والعالم اليوم يتغير، فنحن بأمس الحاجة إلى خطابات سماحة القائد وإلى هذه الرؤية وهذه البصيرة حتى نستطيع أن نخرج منها سالمين، وأن نعيد مجد أمتنا الإسلامية، وأن لا نرى العدو يتسلط علينا كما كانت في الأعوام القادمة وكما كان في العصور المتأخرة. حياك الله يا أبا مرتضى، بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. وأشكر جزيل الشكر كل الأحبة الذين تواصلوا معنا وبعثوا إلينا برسائل حقيقة تبريك في عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بها يحاصر يسرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى. يشعلنا عزما لا يفنى بمدار الإشراق. زهراء وذا حبك أوحى ثارات العشاق يشعلنا عزما لا يفنى بمدار الإشراق. من صبرك ألوية يعلاها أفراقي وبطهرك تمزق أمتنا ببار أعراق عظم الباسن ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق نبنينا للظلم ونروي شدادا أفراق ووهبنا الروح لطائرنا بنبي أشواق نبنينا للظلم ونرمي شدادا أفراق ووهبنا الروح لطائرنا بنبي أشواق عظم الباسن ناظرة بسمود أعماقينا ما أن تسلب عزتنا بشرور سراق ونبي ولا تظلم ونرمي شدادا أفراقي ووهبنا الروح لطائرنا بنبي أشواقي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع المحاضرة أخلاق الإمام الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله. لعن الله ظالميك وقاتليك إلى قيام يوم الدين. إن يوم الحسين إمام الرضا روحي فداه. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزن وقلب موجع. يا سعد ساعدني على طول البكاء وأذل جفونك بين تلك أربعي والباس ثياب الحزن سودا واكتحل إن كنت مكتحلا بحر الأدمع أيبيت جسم ابن النبي على الثرى أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي سهم أصاب حشاك يا ابن محمد سهم أصاب حشاك يا ابن محمد ظلما أصاب حشا البطين الأنزعي لم أنس لا والله زينب مدمشة الله يساعدك يا زينب لم أنس لا والله زينب مدمشت وهي الوقور إليه مشيا مسرعيه تدعوه والأحزان ملء فؤادها أريد منك مشاركة تدعوه والأحزان ملء فؤادها والطرف يسبح بالدموع الهوم معي ما عسى المتحدث أن يتحدث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لكننا نقول كما قال الإمام الهادي موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجة الجبار بكم فتح الله وبكم يختم على كل بالنسبة إلى الجوانب الأخلاقية عند الإمام الرضا كانت أخلاق الإمام كأخلاق جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينقل لنا إبراهيم بن العباس الصولي اللي هو شاهد الإمام وعاش مع الإمام وشهد بهذه الشهادة قال ما رأيت في زماني أفضل من علي بن موسى الرضا ما جفى أحدا قط ولا قطع على أحد كلاما وما مد رجليه بين يدي جليس قط ولا اتكأ وما قهقه في ضحكه بل كان ضحكه التبسم وكان إذا حضر وقت المائدة يستدعي جميع الغلمان حتى السائس والبواب يعني أكل الخدم رتبة وخدمة ومقام مع ذلك كان يستدعيهم ويجلس معهم ويأكل الطعام معهم فقال له أحدهم يا ابن رسول الله هل لا عزلت لهؤلاء الغلمان مائدة فزبره الإمام قائلا مه إن الرب تبارك وتعالى واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال هذه الصورة اللي ينقلها إن إبراهيم بن العباس تحمل في طياتها تواضع الإمام آداب الإمام اهتمامه بالطرف المقابل من الناحية الاجتماعية يعطي كامل الاحترام لمن جلس أمامه ما يمد رجله ما يقطع على المتكلم حديثه هاي من جملة آداب الإسلام آداب الرسول فالإمام الرضا روحي فداه مع مقامه مع منزلته كان في غاية التواضع وهي هنا هي هنا السر شوف أهل البيت ليش الله عز وجل رفع مقامهم لأنهم تواضعوا لله ومن تواضع لله رفعه الله وهذه من جملة التواضع كذلك بالنسبة إلى عباد الله الخلق عيالي حديث قدسي أحبكم إلي أشفقكم على عيالي فالإمام الرضا كان مو فقط بالنسبة بينه وبين الله تبارك وتعالى حتى بين خلق الله بين عباد الله كان يجلس مع الخدم ويأكل. لما صار الإمام فرضت عليه ولاية العهد العلامة المجلسي ينقل هالرواية وشوف حتى نتعلم من الإمام الرضا كيف نتواضع. فجاي للحمام، حمام ذاك الوقت ما كان في البيوت كل واحد بيته في حمام، حمام أهل المنطقة البلد كلهم يجون. فهذا أول ما أجى أول الصبح شاف المسؤول عن الإمام قال له أخليه لك، يعني أخلي الحمام على حسابك. قال المؤمن خفيف المؤنة، لا لا ماكو داعي. تدري داخل الحمام الإمام بعد خو ما يبقى في عمامته وما شابه ذلك. فدخل في الحمام إجا شاب ما يعرف، شاف فد واحد قدامه بالحمام بناء إنه يخدم في الحمام، قال له تعال دلكني. شوف الإمام وإمام معصوم وهو والي والي ولي العهد، مع ذلك أقبل وأخذ يدلك. إجا بعد فترة وجيزة واحد وإذا يشوف هذا الإمام الرضا فرأسا توجه في وجهه، ويحد أتستخدم ابن بنت رسول الله؟ هذا ابن رسول الله، هذا الإمام الرضا. وإذا هذا الشاب خطية تغير لون وجهه، الإمام قام يطيب قال له لا عليك لا عليك أنا أكمل. قال له سيدي مولاي سامحني أنا ما عرفتك، أنا ما عرفتك، هلا عصيتني؟ لأن أنا قلت لك ما عرفتك، أنت شان عصيتني؟ الإمام قال له ولم أعصك فيما أؤجر عليه؟ أنا ليش أعصيك في شيء أحصل ثواب عليه، أنا أؤجر عليه ثواب؟ شايف شلون تواضع؟ شايف شلون؟ لكن هذا التواضع ارتباط الإمام بالله عز وجل. من تواضع لله رفعه الله. وإذا تشوف الآن الفقهاء والعلماء ومسؤولين يجون ينحنون أمام الأعتاب، تواضع للإمام، ويا الله هم يدعون الله يتوسلون بلكي الله يقبل زيارتنا ويا هالجموع هذه. هذه في الحقيقة بها سر، احنا لابد ننهل من أخلاق الأئمة. هاي المجالس مدارس، إذا ما نبني أنفسنا ونهذب أنفسنا من تعاليم أهل البيت ما راح. إذا ما تصير سنخية بيننا وبين أهل البيت، هاي السنخية هي اللي تخربنا. شنو يعني السنخية؟ سنخية يعني مثلا الإمام كان غاية في التقوى، احنا هم حاول نتقي الله عز وجل حتى نقترب، هاي يسموها سنخية. الإمام كان غاية في التواضع، احنا هم نتواضع. شوف الإمام مع فضله وشرفه أقبل إلى واحد قال له سيدي أنت من أشرف الناس. قال له لا 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 تقول هكذا. شوف شوف, شوف تواضع الإمام، وشوف الإمام وين ينقل هذا المتحدث. قال له لا تقول هكذا، أشرف مني من كان لله أتقى. والله أنا نسخت هذه الآية، يعني ما نسخت، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف مقياس القرآن، الإمام الرضا عدل القرآن، حتى كلامه منتزع من القرآن الكريم، ويبين لنا المقياس القرآني. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فإحنا المراد من هذه السنخية اللي شبابنا إخواننا أعزائنا بالمقدار ما نتقي الله نقترب من الإمام أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، صل على محمد وآله الغر الميامين، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره ومن المستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرة. من كان في جمعنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته، صاحب مريض اللهم اشف مريضه. المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، إلى أمواتهم مع أموات السامعين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت منشي الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته